الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البرهان الثالث على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وتعلقها بأفعال العباد والفاعل المختار، تقدم بيانه ولكن لا بأس بالإعادة. فنقول أن خلاصة البرهان الثالث أن صدور الفعل من الفاعل فرع وجوده، لا يعقل للمعدوم أن يصدر منه شيء، فالإيجاد فرع الوجود. وكما أن الإيجاد يتفرع على الوجود في أصله، كذلك هو تابع للوجود في نحوه ونحو ثبوته. فإذا كان الإيجاد استقلاليا فلا بد أن يكون مستندا إلى وجود استقلالي، وإذا كان الوجود ارتباطيا فلا بد أن يكون الإيجاد ارتباطيا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يعقل لما وجوده ارتباطي ربطي أن يكون إيجاده مستقلا. وسر ذلك أن الإيجاد من آثار الوجود كما لا يخفى، وإذا كان من آثار الوجود كان الموجود في ترتب الأثر عليه محتاجا، لأن إيجاده يحتاج إلى وجوده وهو في وجوده محتاج، فيكون الإيجاد محتاجا إلى المحتاج، والحاجة إلى المحتاج في الواقع حاجة إلى المغني لا إلى المحتاج. إذن الشيء كما يحتاج في وجوده إلى مغن وغني، كذلك يحتاج في إيجاده إلى مغن وغني. وما يقولون من أن الممكن في ذاته أن يكون ليس، ومن علته أن يكون أيس بمعنى الوجود، هذا أمر يستلزم الحكم لا محالة، لأنه يحتاج في إيجاده إلى علته، وهذه الحاجة إلى العلة تعني أن فعله من العلة، لأن فعله قائم به وهو قائم بالعلة، والقائم بالقائم بالشيء قائم بما يقوم به الأول. إذن الفعل في الواقع يقوم بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى القول المعروف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن هذه المقولة الشريفة تحصر الحول والقوة في الله سبحانه وتعالى، وتثبت الحول للعبد لكن بالله. طبعا الحول قد يقال بأنه عين القوة ويكون العطف تفسيري، وقد يقال بأن الحول مأخوذ من الحركة، يعني يراد به الحركة، والقوة يراد بها الاستطاعة، وقد يقال وهذا هو الأصح أن الحول بمعنى التحول بمعنى الحيلة، لا حول أي لا صرف، ولا قوة أي لا مقاومة إلا بالله، بمعنى أن كل حادث في هذا الكون إما أن يكون بمعنى الفعل أو بمعنى الانفعال، كل ما يقع في هذا الكون من أحداث فالذات بالنسبة إليه إما فاعل وإما منفعل. الانفعال يستبطن الانسجام والملائمة، والانسجام والملائمة نوع من تحايل الذات على الفناء، لأن القضاء إذا ورد فإن قاومه الإنسان مثلا جرى عليه القضاء بما لا يحب، فيلزم من ذلك فوات شيء من الأشياء بحسب التنافي بين القضاء وبين الذات، حتى يلزم في بعض الأحايين أن يكون مقاومة الإنسان للقضاء أن يكون هباء منثورا، فجعلناهم حصيدا لأنهم قاوموا القضاء. إذن الإنسان إذا انفعل عن القضاء وبقي منفعلا هذا نوع من التحايل، لكن طبعا مو التحايل الاختياري بمعنى الخديعة، بل التحايل بمعنى أنه استطاع أن يفر من الفناء إلى البقاء. الكلمة تقول لا حول، يعني لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله إلا بالله، ولا قوة يعني لا مقاومة، لا يستطيع أحد أن يحتال على القضاء ولا يستطيع أحد أن يرد القضاء إلا بالله سبحانه وتعالى. ورد القضاء بالله ممكن، وتحويل القضاء بالله ممكن، وهذا المعنى يعني الفرق بين الصورتين وارد في قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ايش الفرق بينهم؟ الفرق ان التبديل هو حفظ المجرى وتبديل الجاري. مثلا الله عز وجل يورد قضاء على أمة ما، هل تستطيع تلك الأمة أن تبدل ما أراده الله بها من شر إلى خير؟ الله عز وجل يقول لن تجد لسنة الله تبديلا. طيب، ولن تجد لسنة الله تحويلا، هل تستطيع أمة أن تصرف الشر الذي أريد بها إلى غيرها بحيث لا يكون التغيير في الجاري بل في المجرى؟ الله عز وجل يقول لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنة جارية على من قصد بها من دون أن تتبدل، فلا لها تحويل ولا لها تبديل.
تصور ما هو بالإمكان أو الاستعداد أن قائم على نحو من التحقق، ولا لو كان ضرب غير على ما يكون في إمكان.
صحيح. لا، المقصود بالإمكان بالغير واستحالته أن يكون الشيء ثابت فيكون اتصافه بالإمكان من جهة الغير، لا من جهة أن ثبوت الممكن بالغير مستحيل. كيف وثبوت الممكن بالغير؟ وجوده بالغير ووجوبه بالغير، هذا لا بأس به. يعني معنى استحالة الإمكان بالغير استحالة اتصاف الذات الثابتة بالإمكان بواسطة الغير، بحيث يكون رحمكم الله متعلق كلمة بالغير اتصاف الذات بالإمكان، هذا مستحيل. إن قلت إن هذا الكلام وهو أن الإيجاد لله يستلزم الجابر، قال الناظم أن هذا لا يستلزم الجابر، وذلك لأن هناك نظرتين لكل منهما حكم لا تجتمعان في رتبة واحدة. النظرة الأولى أن نلاحظ الوجود وجها لله سبحانه وتعالى منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وحكم هذه النظرة نسبة كل الأفعال إلى الله. بيان ذلك أن الوجود إذا لوحظ لا بشرط، بحيث يكون هناك وجود واحد سار في جميع المراتب، في مرتبة الوجوب ومرتبة الإمكان الجوهري ومرتبة الإمكان العربي، إذا لاحظنا الوجود لا بشرط كان كل ما في الوجود وجودا صرفا، إذ لا مقابل لهذا الملحوظ، لأننا لاحظنا الوجود لا بشرط، وما يكون ملحوظا لا بشرط وهو هنا الوجود لا مقابل له، إذ لا يقابل الوجود إلا العدم. فإذا كل ما نلاحظه فهو وجود، وإذا كان وجودا كان صرفا، والصرف لا يتكرر، إذن لا مقابل للملحوظ هنا في هذه الرتبة. وعليه فلا يوجد في المقام غير الله حتى يكون فاعلا، فيكون نفي الفعل عن غير الله من باب انتفاء الموضوع. نعم، ربما يكون هناك تقييد ملحوظ يوجب التباين بين مرتبتين بأن تجعل إحداهما أصلا والأخرى فرعا، وإحداهما شاخص والأخرى ظل وفيء. هذا التباين لا يتنافى مع ملاحظة الله بشرطية إلا بهذا المقدار، بمعنى أننا نلاحظ الوجود منقسما إلى قسمين، إلى أصل وفرع وشاخص وظل. أما ما عدا هاتين المرتبتين فلا يلحظ الوجود متكثرا من غيرهما وبغيرهما، إذا لاحظنا ذلك فلا يبقى إلا الحق وفعله. زيد لا وجود له، طبعا إذا لم يكن له وجود فلا فعل له، يكون الفعل لله. فمراتب الإمكانات سبحان الله، مراتب الإمكانات والاستعدادات والماهيات بحسب هذا الطور من اللحاظ تكون وجودا لا وجودا خاصا، لأن المفروض أن الخصوصية غير ملحوظة. إذن نحن لاحظنا الوجود ساريا في المراتب، ولا توجد عندنا إلا مرتبتان، مرتبة الأصل ومرتبة الظل والفرع. وعليه فالأصل هو الفاعل والظل هو الفعل. وهناك طور آخر من الملاحظة، هو أن نلاحظ الوجود متكثرا بتكثر مراتبه وتكثر موضوعاته. نلاحظ الوجود في مرتبة التجرد وفي مرتبة المادة، ونلاحظ الوجود في مرتبة العين وفي مرتبة الذهن، ونلاحظ الوجود في مرتبة القوة، ونلاحظ الوجود في مرتبة الفعل، ونلاحظ الوجود إنسانا وبقرة، ونلاحظ الوجود واجبا سبحان الواجب، وهكذا. فيحصل للوجود نوع من أنواع التكثر غير المنافي للوحدة طبعا. وبهذا اللحاظ يسند الفعل إلى الفاعل. فمثلا إذا لاحظنا الوجود زيدان فلا بد من إسناد فعله إليه. نعم يسند فعله إلى علته من باب البناء على أن علة العلة علة، لكن هذا الإسناد لا ينافي الإسناد الأول. إذن لا يلزم الجابر مما قلناه من أن الإيجاد فرع الوجود. فقوله في النظم الشيء لم يوجد متى لم يوجد لا يلزمه الجابر لأحد أمرين. أما أولا فلأن نسبة الفعل إلى الواجب من باب كون علة العلة علة، وهذا لا ينافي نسبة الأثر إلى العلة المتوسطة. وأما ثانيا أن نسبة الفعل إلى الواجب من باب كون العلة المتوسطة قائمة بالواجب، فرعا للواجب، فيئا للواجب، لا ذاتا مباينة للواجب. ومن الواضح أن حكم الظل حكم الشاخص، فبيع أحد هذين الوجهين ندفع المنافاة التي هي عبارة عن شبهة الجابر. البرهان الرابع هو ما ذكره الفارابي، وهو أن القول باستناد الفعل إلى الفاعل المختار من دون أن يكون للفعل ارتباط بالواجب يلزم منه المحذور. بيان ذلك أن الاختيار في نفس الإنسان المتعلق بالأفعال حادث، فإن الإنسان لم يولد مريدا لكل أفعاله، بل ولد من دون إرادة ثم طرأت عليه الإرادة وطرأ الفعل منه، فهذه الإرادة حادثة. إذ لو لم تكن حادثة لازمته من أول أزمنة وجوده، وهذا معلوم العدم بالوجدان. إذن هذه الإرادة حادثة فلا بد لها من محدث. فإن كان هو أي الإنسان محدثا لإرادته وسببا لها، فإما أن تكون تلك الإرادة حادثة بإرادة، فننقل الكلام إلى الإرادة الأخرى ويلزم التسلسل، وإما أن تكون تلك الإرادة حادثة ومحدثة من قبل النفس بلا إرادة، فهذا يعني أنها لا يتوسط بينها وبين النفس إرادة، وهذا معنى لزومها، معنى أنها لازمة. لكن كيف تكون لازمة والحال أنها كانت منفكة قبل وجودها؟ واللازم لا ينفك. إذن لابد من أن تكون مخلوقة من قبل غيره. إذن الإرادة الحادثة في نفس المريد حادثة ومحدثة من قبل غير المريد. إذن هو قبل أن يريد لم يكن مريدا، وحال الإرادة خلق الله فيه الإرادة، إذن هو مجبول على هذه الإرادة. ومن ادعى أنه أوجد إرادته يلزمه أحد أمرين: إما أن تكون الإرادة موجودة بوجوده، وإما أن تكون الإرادة موجودة بإرادة أخرى فيلزم التسلسل. وبذلك يتبين أن الإرادة موجودة قهران وإن كانت أفعاله موجودة بالإرادة. ثم بذلك يتبين أنه لا يلزم الجبر، لأن تعريف القدرة صادق على الفاعل، لأن الفاعل هو من يكون بحيث إن شاء فعل. فهذا الإنسان الذي خلق الله فيه الإرادة، وإن كان وجود الإرادة ضروريا فيه وحتميا عليه، لكن مع ذلك يصدق أنه لم يفعل إلا بإرادة. إن لم تكن الإرادة موجودة فلا وجود للفعل، إن لم يشأ لم يفعل. هذه القضية صادقة، ومن الواضح أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها ولا ينافي انتفاء طرفيها. إذن هو وإن لم يمكن أن تتخلف إرادته عنه، إلا أنه يصدق أنه إن لم يشأ لم يفعل. وإن شئت قلت المريد من يكون فعله بإرادة، لا من تكون إرادته بإرادة. المريد من هو؟ من يكون فاعلا بالإرادة. أما إرادته فإذا وجدت بإرادة أو لم توجد بإرادة فلا ربط لذلك بكون الفعل مرادا. كون الفعل مرادا وإراديا واختياريا يتوقف على أن يكون له إرادة مؤثرة، وهذا حاصل في المقام. نقرأ هذا المقدار. قال: وثالثها، أي من الأدلة على عموم قدرة الواجب، الشيء لم يوجد متى لم يوجد، أي الإيجاد فرع الوجود، وإذ لا وجود حقيقي للممكنات في ذواتها، إذ الممكن من ذاته أن يكون ليس، وله من علته أن يكون أيس، فلا إيجاد حقيقيا لها. طبعا يريد أن يقول أن نحو الإيجاد نحو الوجود، فإذا كان للفاعل وجود فله إيجاد، وإن لم يكن للفاعل وجود فلا إيجاد له. وحيث إن الممكنات لا وجود حقيقيا لها، إذن لا إيجاد حقيقيا لها. كيف نصل إلى هذه المقولة أن الممكنات لا إيجاد لا وجود حقيقيا لها؟ لاحظوا، الممكنات مركبة من وجود وماهية. هذا الوجود إنما يكون ثابتا للممكنات من جهة العلة، إذ هذا الوجود خارج عن ذاتها. ماهية الممكن مباينة لوجود الممكن، والممكن مجموع مركب من الأمرين، من الوجود والماهية، ولكن ماهيته ذاته، إذن الوجود زائد على الذات. هذا الوجود من طرف العلة، إذن الوجود حقيقة قائم بالعلة، وإنما أشرق على الممكن نور الواجب. فالنور نور واجب، إذن لا وجود حقيقي له، وإذا لم يكن له وجود حقيقي فلا إيجاد حقيقيا له. فإذا كما لا وجود إلا وهو مترشح من لديه، كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلو اسم للواجب باعتبار تنزهه عن صفات الممكنات، والعظمة عبارة عن ظهور الواجب بنور الإحاطة القيومية. العظيم هو الذي لا يقدر عليه شيء، مثلا إذا تعاظم الحاجم لم يستطع الوعاء أن يجمعه. ورد في الحديث الشريف: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. طبعا الفرق بين الرداء والإزار أن الرداء لباس اللابس من جهة الأعلى، والإزار لباس اللابس من جهة السفل والأسفل. الرداء في الحديث الشريف أطلق على الكبرياء، وذلك لأن الكبرياء عبارة عن ظهور الواجب بصفات الجلال التي تعود إلى تنزهه عن شوائب الإمكان والاستعداد وأمثال ذلك من التجسم وغيره. العظمة إزاري، بمعنى أن العظمة عبارة عن ظهور الواجب في مراتب الممكنات بأسمائه الحسنى فيتزر بها، بمعنى أنه يحتجب. طبعا الرداء والإزار كلاهما حجاب، لكن الحجاب من جهة العلو والإزار من جهة السفل. الكبرياء لما كانت مربوطة بالصفات السلبية كان هذا أنسب بجهة العلو، لأن جهة العلو نحن لا نرتبط بها إلا بالسلب، لا نسبة بيننا وبين الواجب من جهة العلو إلا بالسلب. الواجب من جهة العلو ليس ممكنا ونحن لسنا الواجب. من جهة السفل بيننا وبينه سبحانه وتعالى ارتباط بمعنى مقام الفعل، وهذا الارتباط عبارة عن سريان نور فعله في مراتب الممكنات، وهذا لا يكون إلا بعود الكمالات إليه. إذن هو سبحانه وتعالى جعلنا بالنسبة إليه حجابا لجماله، إذن العظمة إزاري. كذلك هنا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو؟ العلي العظيم. لكن ليس هذا قولا بالجبر، إذ كما أن حصر الوجود الحقيقي في الحق تعالى لا ينبغي أن تتوهم أن المقصود بكون الوجود الحقيقي لله ما توهمه البعض من أنه لا يوجد شيء في الخارج إلا الله، بالمعنى الذي يقال عنه عكوس وفيء وظلال. هذا المعنى خطأ لم يذهب إليه إلا جهلة الصوفية، لم يذهب أحد من محققي الصوفية إلى أنه لا وجود لغير الله، بل الذي ذهب إليه محققو الصوفية هو أن غير الله ليس بموجود. وبينهما فرق، يعني يمكن حتى العبارات لا تستطيع أن توصل ذلك بدون نوع من ضيق من التهافت الناشئ من ضيق العبارة. المقصود أن هناك موجودات لكن وجودها لله، لأنه لا يوجد شيء أصلا حتى بنحو شيئية الممكنات. لها شيئية، لكن شيئية الماهية، والماهيات ما شمت رائحة الوجود بهذا النحو. قال: لا ينافي وجود موجودات بوجودات مستعارة. هنا التعبير بالاستعارة لا يخلو من لطيفة بلاغية. قد يراد بالاستعارة هنا الاستعارة التي هي نحو من أنحاء المجاز، وقد يراد بالاستعارة هنا المعنى المبحوث عنه في الفقه. إذا أريد نحو المجاز فيكون إطلاق الوجود عليها بنحو من أنحاء التشبيه، موجودة بوجودات شنو؟ تشبيهية. يعني الوجود واقعا لله، لكن أنت تظن أنه للشيء للممكن، هذا ناشئ من الخيال. إذن لاحظ أننا لا ننفي وجود الوجود في هذا الموطن، ننفي ما توهمته من أن هذا الموطن للماهي. إذن لا خلاف بين محققي الصوفية وبين عامة الناس في أن هذا موجود، هذا موجود، لكن من هذا؟ الصوف يقول هو الله سبحانه وتعالى، لا بنحو الحلول ولا بنحو الامتزاج. العامة يقولون هذا زيد، الله عز وجل يقول قل سموهم، سموهم هذا الشيء الذي تقول أنه موجود ما هو. ستجد أن الأسماء التي تطلق على الأشياء أسماء وهمية. زيد ما هو زيد؟ طيب زيد حي ناطق، سميع بصير، مريد متكلم، وهذه كلها لله. الحياة لله، نطق لله، السمع لله، البصر لله. ماذا يبقى من زيد؟ يبقى من زيد قولك فقط حي ناطق كذا وكذا، ابن فلان ليس ابن فلان، هذا ابن فلان ليس ابن فلان، هذه حدود ماهوية عدمية. إذن في الواقع هذه الأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان لله. هذا إن أريد من الاستعارة النحو المجاز. أما إن أريد من الاستعارة النحو المبحوث عنه في الفقه العارية يعني، فمن الواضح أن هذا الوجود مأخوذ من قبل الله ولله على نحو العارية. إذن الله أولى، يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، بوجودات مستعارة مجازية. كلا المعنيين اللذين ذكرناهما صحيحون. كذلك حصر الإيجاد الحقيقي فيه لا ينافي إثبات إيجادات وسطية غير مستقلة. يقول كما أن حصر الوجود الحقيقي لله لا ينافي إثبات وجود لغير الله بنحو الاستعارة والمجاز بالمعنيين السابقين، كذلك حصر الإيجاد الحقيقي في الله لا ينافي نسبة الإيجاد بنحو الاستعارة إلى غير الله. ورابعها باختيار اختيار ما بدأ، بمعنى أنه لا يبدو الاختيار بالاختيار، أي لا يظهر ولا يثبت الاختيار باختيار، إذ لو كان الاختيار بالاختيار تسلسل. قال المعلم الثاني في الفصوص، فصوص الحكمة أو فصوص الحكم، فصوص الحكمة على ما طبعا مطبوع موجود منتشر لكن اختلف في اسمه، وهو كتاب من أفضل ما كتب في الحكمة المشائي، وعبارته لا تخلو من روحانية، انفذ إلى الأحدية تدهش إلى الأبدية، هذا من عبارات الفارابي، انفذ إلى الأحدية تدهش إلى الأبدية، صلت السماء بدورانها والأرض بميدانها وأمثال ذلك، له عبارات هم تشتمل على مطالب راقية هم عبارات جزلة. قال فإن ظن ظانٌ أنه يفعل ما يريد ويختار ما يشاء استكشف من اختياره، أو استكشف من اختياره، على كل حال يعني يطلب منه بيان حال هذا الاختيار فيه، قال من اختياره هل هو حادث فيه بعد ما لم يكون أو غير حادث، فإن كان غير حادث لازمه أن يصحبه منذ أول وجوده، وإن كان حادثا ولكل حادث محدث فيكون اختياره عن سبب محدث، فإما أن يكون السبب هو أي المختار أو غيره، فإن كان هو نفسه فإما أن يكون إيجاده للاختيار بالاختيار فيتسلسل، أو يكون وجود الاختيار فيه منه لكن لا بالاختيار، منه لكن لا بالاختيار، فيكون مجبولا على ذلك الاختيار من غيره. إذا نسبة، لاحظوا معي شلون التسلسل، هو قال الاختيار حادث أو لا، إن لم يكن حادث لازم أن يكون مصاحبا للذات من أول الوجود، هذا الشق باطل، نرجع إلى الشق الأول أن يكون حادث، الحادث له محدث. من هو المحدث؟ أنت أيها المختار أو غيرك؟ إن كنت أنت فهل أحدثته بإرادة؟ إذن يلزم التسلسل. أو لا بإرادة؟ طيب إذا أحدثته لا بإرادة يلزم أن تكون أنت موجدا للاختيار من دون اختياره. هذا يلازم أن يكون الخالق للاختيار فيه فيك غيرك، لأن الشيء الذي لا يكون متصفا بصفة ثم تحدث فيه تلك الصفة يكون مسبوقا قبل وجود الصفة بالقوة، إذ لو لم يكن قويا على الصفة لم تنع حدوث الصفة فيه. كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، إذن أنت مسبوق بمادة قبل وجود الاختيار، إذن أنت بالقوة من حيث الاختيار، فمن الذي خلق الاختيار فيك؟ غيرك. إذن أنت أوجدت الاختيار لكن بغيرك. هذا الشق يلازم الشق الثاني، إن كنت أوجدت الاختيار لا بالاختيار إذن خلقك الله مختارا في تلك اللحظة، فيكون مجبولا على ذلك الاختيار من غيره وينتهي إلى الاختيار الأزلي. ذلك الغير أيضا نفس الشيء، إما أن يكون مختارا بالذات أو بالغير، فإن كان مختارا بالذات لازم أن يكون فعله ذلك مصاحبا له من أول وجوده، أو يكون حادثا فيه بالاختيار فيتسلسل، أو بغيره حتى ينقطع الكلام بالواجب. انتهى باختصار ما، لكن هذا لا ينافي كون فعل العبد باختياره، إذ الفعل الاختياري ما يكون ذلك الفعل بالاختيار لا ما يكون اختيار الفعل بالاختيار. يعني الفاعل المختار هو من يفعل باختياره لا من يكون اختياره باختياره. إن قلت هذا أكل يعني هذا بلا حاصل، تطويل بلا طائف، إذ ما دام الإنسان مجبورا على اختياره إذن حصل الجبر، قلت هذا الإشكال غير وارد، وذلك لأن معنى كونه مجبورا على الاختيار هذا غير معقول. ما معنى أن يكون شيء الإنسان مجبورا على الاختيار؟ كيف يكون الإنسان مجبور على الاختيار؟ كيف يكون الإنسان مجبور على الاختيار؟ معنى الجبر هو أن يوجد الفعل في الفاعل قهرا، والفعل هنا هو الاختيار. طيب أوجدنا الاختيار، خصوصية الاختيار أنه يلائم الذات، خصوصية الاختيار أنه صادر من الذات بالذات، هذا خصوصية الاختيار. لا معنى أن يقال أن الإنسان أكره على الاختيار، هذا لا معنى له. يعني مو الكلام أن الإنسان يجبر أو لا يجبر، الإشكال أن الاختيار ينافي الجبر. إن قلت طيب ما تصنع بالبرهان، البرهان أدى بنا إلى القول بأن الاختيار مخلوق في الإنسان، قلت نعم هذا الكلام صحيح، الاختيار مخلوق بالإنسان، لكن خلق الاختيار بالإنسان ليس بنحو الجعل التركيبي بل بنحو الجعل البسيط، بمعنى أن الله خلق الإنسان مختارا، لأنه خلق الإنسان وخلق الاختيار فيه حتى يقال بأن خلق الاختيار يلازم جبره، هذا لا معنى له أصلا، إذ لو خلق الاختيار في الإنسان بهذا المعنى لم يكن اختيارا، لو خلقت الإرادة قهرا في الإنسان لم تكن إرادة. إذن معنى خلق الإرادة في الإنسان أن الله خلق الإنسان مريدا. إن قلت أحبوا معي شلون تتسلسل المسائل، إن قلت البرهان الذي ذكره الفارابي ضمن الإقرار بأن الإنسان قبل الاختيار لم يكن مختارا، وأنتم تدعون الآن بأن الاختيار خلق في الإنسان بخلقه مختارا، إذن يلزم من ذلك أن تكون ذاته قبل الاختيار مغايرة لذاته بعد الاختيار، إذ الذات في حال الاختيار ملازمة للاختيار، وجعل اللازم بجعل الملزوم، وقد جعل الاختيار، إذن الذات مجعولة ولكنها قبل الاختيار لم تكن مجعولة بذلك الجعل، إذن قبل الاختيار هي مجهولة بجعل، بعد الاختيار هي مجهولة بجعل آخر. يلزم من ذلك تعدد الذات، لأن تعدد الجعل يلزم منه تعدد المجعول. وإن شئت قلت الاختيار إن كان لازما من لوازم الذات فالذات المختارة غير الذات غير المختارة، وإلا لزم انفكاك اللازم عن الملزوم. شلون هذا الإشكال نحله؟ ندفع هذا الإشكال بالوجه التالي، وهو أن الاتصال بين الذاتين هو الذي يوجب وحدة الذاتين، وخلق الذات مختارة في اللحظة الثانية أو في الزمان الثاني إنما هو من جهة أن الذات تتطور وتتكامل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي لا بخل في ساحته بعد تمام قابلية القابل يخلق فيه الاختيار بمعنى أن يجعله مختارا، كما أن الإنسان قبل البلوغ لم يكن بالغا، حال البلوغ يوجده الله بالغا. أو كيف يوجده بالغا؟ يوجده بالغا بأن يضفي عليه صورة البلوغ. هذه الصورة هي عبارة عن صورة ذاته، لكن صورة ذاته الكاملة، وهذا بنحو الحركة الجوهرية. لا، الجعل التأليفي اعتبارا لازم، لكن هذا اعتبار، بمعنى أنه الجعل التأليفي إن كان المقصود به نسبة الجعل إلى من اللازم والصفة بالعراض فهذا كلام صحيح.
عندنا شيء، عندنا الإرادة وعندنا مثل الإنسان.
نعم.
صورت الآن أن الإنسان كل قبل إرادة.
أولا في اللحظة في الزمان الأول. نعم في الزمان الأول.
ثم ضم هذه الإضافة اللي هو الإرادة لأي نحو صورة الحركة الجوهرية.
لا، إذا كان متعلق، إذا الجعل، إذا كان الجعل تعلق بذات الإرادة أولا وبالذات، وكان لازم جعل الإرادة اتصاف الذات بالإرادة، هذا يسمى جعلا بسيطا أو تأليفيا، على الخلاف في أن جعل العرض هل يلازمه الجعل التأليفي أو أن جعل العرض يغني عن الجعل التأليفي. على كل حال، إذا كان العرض مجعولا لازم ما تقول، لكن مدعى صدر المتألهين في الحركة الجوهرية أن العرض غير مجعول، المجعول هو الصورة الجوهرية المشتملة على العرض. قبل المادة كانت موجودة بالصورة الأولى، بعد تمام قابلية القابل الله سبحانه وتعالى يضفي على الصورة الأولى صورة بعد الصورة.
إيش معنى الإضافة؟
إذا
مو جعل شيء لم يكن.
إيه؟ لا، ما هو ذلك الشيء الذي لم يكن؟ مو الإرادة، مو الإرادة، المريد. الله جعل المريد ولم يجعل الإرادة.
المريد الصفة منتزعة من هذه الهيئة المعينة.
لا، ما نتكلم عن المفهوم شيخنا، نتكلم عن الحقيقة، مبدأ الصفة المنتزعة. الإرادة ما هي إلا لازم الذات الخاصة، لا يمكن للإرادة أن توجد من دون أن تكون الذات على هيئة معينة. ما لم تكن الذات واجدة لخصوصية فالإرادة لا وجود لها. إذن جعل الإرادة يكون بجعل تلك الخصوصية، أو إذا جعلنا تلك الخصوصية لا حاجة بنا إلى جعل الإرادة، لأن الإرادة لازم تلك الخصوصية.
تلك الخصوصية كانت مفقودة أم موجودة؟
لا، مفقودة.
مفقودة. إذا وجد الإنسان بلا تلك الصفة،
وجد الإنسان بلا تلك الصفة،
فلما جعلت له، لما جعلت له هذا ما
نفهمه من الجعل. هذا قولك جعلت له، ما معناه؟ هل معناه أن الإنسان حالة الجعل بقيت ذاته الفاقدة ثم ضمت إليها تلك الخصوصية؟ أي طبعا، المقصود إضفاء الصورة على الصورة، أن الذات الفاقدة بقيت في مرتبتها والله سبحانه وتعالى أوجد ذاتا أخرى في زيد. لكن باعتبار أن نسبة الذات الفاقدة إلى الصورة الواجدة نسبة المرتبة الدنيا إلى العليا، تداخلت المراتب وإن شئت قلت بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وسع الصورة الفاقدة بأن كسر قيدها الذي ينتزع منه عنوان الفقدان. هذا القيد ما هو؟ هو عبارة عن كون زيد محدود، الله كسر الحد، أعطى زيد مقدار من الوجود. هذه السعة مو مربوطة بالإرادة إلا بنحو الملزومية، بمعنى أن هذه السعة ملزومة الإرادة، فالله أوجد الإرادة لكن بأن أوجد زيد.
كأنما تقول على أنه الجهل البسيط هنا أنه أوجد
طبعا
زيدا بوجودنا مثلا أكبر من وجود السابق.
أي هذا الجهل البسيط.
فجعل زيد بالوجود الثاني واجد الإرادة.
جعل زيد بوجود آخر يلزمه وجود الإرادة.
ما عليه يلزم تخصر من وجود الهيئة المعينة.
نعم.
فسيه جعل بسيط، بس الكلام
يطلع له
دل
الدرجة الثانية،
وما زال محتفظ بها.
لا بل محتفظ بها لأنه لبس بعد لبس وليس لبس بعد خلع، إلا إذا لاحظنا الحدود يكون خلعا للحد العدمي ولبس لبس للحد الوجودي. خامسها، وكيف فعلنا إلينا فوضى، وإن ذا تفويض ذاتنا اقتضى، إذ خمرت طينتنا بالملكة وتلك حصلت بالحركة. خلاصة هذا البرهان الذي يذكر المصنف أنه مما خطر بباله الشريف، أنه بناء على ما ثبت في مبحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أن نسبة النفس إلى الهيئات التي ترسخ فيها مما له مدخلية في صدور الفعل منها كالعادة، نسبة المتحد إلى المتحد، بمعنى أن الكلام إنما هو في الفاعل المختار، والفاعل المختار هو الذي يكون لعلمه وشعوره مدخلية في فعله. وقد تقدم في بعض المباحث أن لكل فعل اختياري علل، ومن علله العلة الغائية، والعلة الغائية عبارة عن الصورة المرتسمة في ذهن الفاعل المطلوبة بالفعل، وعليه فالإنسان إذا اشتهى أن يشرب الماء فإنه يتصور شرب الماء ويشتاق إلى تلك الصورة فتصدر الحركة منه نحو شرب الماء لأنه يريد أن يتصف بتلك الصورة. إذن العلة الغائية هي عبارة عن الصورة المطلوبة في مقام التصور، يعني الصورة الثابتة في مقام التصور المطلوبة بالفعل، لذلك هي أول التصور وآخر العمل، أول الفكر وآخر العمل. ثم إن الإنسان نتيجة تكرر صدور الفعل منه يكتسب هيئة، هذه الهيئة عبارة عن ملكة تقتضي سهولة ويسر صدور الفعل منه، كما أن الإنسان نتيجة تكرر تلفظه باللغة يكون عنده قدرة على أن يتكلم بلا روية، وهذه الملكة راسخة رسوخا ما، والملكات تتفاوت في شدة الرسوخ وضعف الرسوخ. هذه الهيئة هي درجة من درجات العلم وصورة من الصور يكون لها تأثير في صدور الفعل من الذات. وحيث إن الإنسان بحسب برهان اتحاد العقل والعاقل والمعقول يتحد بمعلومه، إذن للفعل تأثير في حصول هذه الهيئة لأن رسوخ هذه الهيئة ناشئ من تكرر صدور الفعل منه، وتكرر صدور الفعل مرده إلى تكرر تصور الفعل، إذن يكون لكل منهما تأثير في الآخر بالإيجاب والإعداد. تصور صدور الفعل يوجب صدور الفعل، صدور الفعل يوجب إعداد النفس لتصور صدور الفعل، حتى يكثر التصور ويتكرر إلى أن يصبح هذا التصور راسخ في النفس، والمفروض أنها صورة علمية فتكون ملكة، وهذه الملكة بموجب كونها صورة علمية تتحد بالنفس. إذن يكون للفعل تأثير في درجة من درجات النفس، لأن لكل فعل أثرا علميا في النفس. فلو قلنا بأن الإنسان يستقل في الفعل، ونفس الإنسان في مرحلة البقاء تتحد بالصور العلمية المرتسمة في النفس نتيجة تكرر صدور الفعل، يلزم من ذلك أن يكون الإنسان في مرحلة البقاء مستقلا في ذاته عن الواجب لا في فعله فقط، وذلك لأن فعله في مرتبة البقاء ليست إلا عبارة عن الملكات الراسخة من جهة تكرر صدور الفعل منه. وبعبارة مختصرة، الإنسان في مرحلة البقاء ليس إلا عبارة عن الهيئات والملكات الراسخة في نفسه نتيجة صدور أفعاله، وهذه الملكات هي النفس لأنها هيئات علمية، وبرهان اتحاد العقل والعاقل والمعقول يدل على أن العالم عين المعلوم. إذن النفس ليست إلا هذه الهيئات العلمية، وهذه الهيئات العلمية منشأها الفعل. فلو كان الإنسان مستقلا في الفعل كان مستقلا في تلك الهيئات، وحيث أن الهيئات هي النفس إذن هو مستقل في نفسه. إذن يلزم من قولنا بتفويض الإنسان في أفعاله أن يكون قد فوض إليه مرحلة بقاء نفسه، وهذا أمر غير متصور. يقول: وكيف فعلنا إلينا فوض، والحال أن ذا أي تفويض فعلنا تفويض ذاتنا إلينا اقتضى، تفويض ذاتنا إلينا اقتضى، أي أن تفويض الفعل اقتضى تفويض الذات، بيان اللزوم. إذ خمرت طينتنا بالملكة أي طينة نفوسنا بقاء، بمعنى أن النفس في مرحلة البقاء ليست إلا الملكات الحاصلة في النفس نتيجة تكرر صدور الأفعال، فإن كانت الأفعال محمودة كانت الملكات حميدة، وإن كانت الأفعال مذمومة كانت الملكات مذمومة. بالملكات بالملكة الحميدة العلمية والعملية، إن كانت طينتنا من عليين رزقنا الله وإياكم بحق محمد وآله صلى الله عليه وآله الطاهرين، أو الملكة الرذيلة الجهلية المركبة والعملية السيئة، إن كانت طينتنا من سجين أعاذنا الله وإياكم منها. وتلك الملكة فينا حصلت بالحركة النفسانية والبدنية، إذ الملكات إنما تحصل من تكرر الأفعال والحركات نفسانية كانت أو بدنية، والمفروض أن تلك الأفعال والحركات بحسب دعوى المعتزلي مفوضة إلينا، وحقائق ذواتنا أي المعاني الكلية للذوات، وهوياتنا أي شخصياتنا ليست إلا الملكات العلمية والعملية. بعد مثلا النفس ليست عبارة عن مجموعة معلومات يمكن التمييز بين ما يكون منها أصلا مجعولا من قبل الله وفرعا مجعولا من قبل الإنسان، هذا لا معنى له، لأن النفس بسيطة في مرحلة تجوهرها. إذن هذه المعلومات إما أن تكون مجهولة من قبل الإنسان أو مجهولة من قبل الله. دعوى المعتزلي وهو أن فعله مفوض إليه يقتضي القول بأن الملكات التي اتحدت بالنفس مجهولة من قبل الإنسان، ولكنها متحدة بالنفس، إذن النفس مجهولة من قبل الإنسان، لكن في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث، سيما بناء على اتحاد العاقل والمعقول. طبعا هذا كلمة سيما دلالة على هي الكلام مبني على اتحاد العقل والعقل المعقول، ولأجل أنه ما لم تستحكم ملكاتنا لم يتم تخمير ذواتنا، مقصود بالتخمير بلوغ مرحلة النضج، ولأن التخمير مأخوذ في الحقيقة، فما لم يصل الإنسان إلى أعلى درجات كماله التي يستعد لها فإنه لا يكون إنسانا. لذلك عرف الإنسان بأنه حي ناطق ماعد، لأنه لولا الموت لأمكن أن يتنزل من درجة الإنسانية إلى درجة البهيمية. ما لم يمت الإنسان على الحي على الحياة والنطق شكون، إذا لم يمت على الحياة والنطق مات على غير الحياة والنطق، يكون بهيمة ولا يكون إنسانا. لذلك الإنسان من هو؟ الحي الناطق الذي مات إنسان حيا ناطقا، هو في مرحلة مقطع من حياته كان حيا ناطقا، لكن بعد ذلك إنهم إلا كالأنعام. لذلك من دون أخذ تخمير الذات في الحقيقة لا يكون الإنسان إنسانا. ولم نذكر الحالات لأنها في معرض الزوال، ليش بس ذكرت الملكات؟ قال لأنها في معرض الزوال فلم يعبأ بها. لذلك كون الإنسان في مقطع من مقاطع حياته إنسانا، إن الله لا يحشر الناس على هيئة تحسن، إن الله لا يحشر بعض الناس على هيئة تحسن عندها القردة والخنازير أعاذنا الله، هذا لأن الإنسانية كانت حالا ولم تكن ملكة عند هؤلاء. ولهذا قال تعالى فاستقم كما أمرت، استقم على الإنسانية. وقال النبي صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود، قيل لما كان هذه الآية وقيل لقوله تعالى ومن تاب معك. ثم هذه التخميرات وإن وقعت فيما لا يزال بالقياس إلينا، بمعنى أن هذه التحولات والتكاملات وإن وقعت في الزمان بالنسبة إلينا في الزمان المستقبل، لكن بالنظر إلى المبادئ العالية فضلا عن مبدأ المبادئ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فقد فرغوا عن التخمير والتعجين بوجههم، بمعنى أن الإنسان ميسر له بلوغ درجته، كل إنسان ميسر لما خلق له، لكن نحن بالنسبة إلينا المستقبل محجوب وضرب علينا حجاب الغفلة، فنحن مأمورون بالتكامل. وكل يوم بل كل آن هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، هذا كل يوم هو في شأن بلحاظ الموجود لا بلحاظ الموجد. قال بعض العلماء في هذه الآية شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، والإبداع بلحاظ الخلق لا بلحاظ الحق، الحق لم يغب قط، الخلق غائب ظاهر، ظاهر مستتر مثلا. وهذا الوجه الخامس مما سنح بخاطر الفاتر في الرد على المفوضة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.